والآن مع الشريط الثاني والأخير من كيف تكون وفيا من سلسلة حقيقة العبادة والعبودية، مجلس من مجالس العلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
ما فكرت أن خلق الأم خلقها وهي لئيمة يعني، تفضلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سن لنا ذلك ليه؟ رعاية لمقصد شرعي وهو عدم الوقوع في الكذب، ورعاية لمقصد آخر وهو استتمام المروءة. استتمام المروءة، لأن المرء الذي يكذب ويتحرى الكذب ويضحك الناس بالكذب ساقط المروءة، لا حشمة له. جماعة السعساعة القلب دي لا حشمة له. وكذلك كل الممثلين والجماعة اللي بيضحكوا الناس للحركات الساقطة لا حشمة له أيضا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أكثر من شيء عرف به. فنبينا عليه الصلاة والسلام محل الأسوة، كل جانب من جوانب حياته مكشوف لنا، فمهما أردت أن تتأسى به في أي جانب من جوانب الحياة وجدت لك مثلا. فإبراهيم عليه السلام الذي وفى وأعطى العبادة حقها سنراقبه في عدة مواقف. الموقف الأول لما أمره الله عز وجل بذبح ولده. معلوم أن إسماعيل عليه السلام جاء بعد فترة طويلة من عدم الإنجاب، ولما كبر الولد أمره الله عز وجل بذبحه. من الوفاء ألا تتأخر في رد الوديعة، يعني رجل أعطاك وديعة ثم طلبها لا تتأخر، لأن هذا لؤلؤ ليس من شيم الكرام. حتى وإن كنت شديد الحاجة إليها أو شديد التعلق بها، شوف بعد 14 سنة كما قال بعض المفسرين، فلما بلغ معه السعى، أي سعى مسعى الرجال في كسب القوت، وهذا أقوى من التفسير الآخر، بلغ معه السعى يعني ابتدى يمشي على رجليه. ليه؟ لأن حصلت محاورة بينه وبين أبيه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. في محاورة لا تكون إلا من راشد كبير يعقل، مش مجرد ولد يسعى ماشي على رجليه سنتين. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فشوف إبراهيم عليه السلام قام بحق الأبو، إن هو لا يفاجئ الولد ولا يسلب اختيار الولد، بل يدربه في حياته على اتخاذ القرار مهما كان صعبا. مش أصعب من أنه يذبح، ليس هناك أصعب من أن يجود المرء بنفسه. وبعدين واحد انت هتاخد منه روح ملوش اختيار كمان، ما تاخدش رأيه. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وده نوع من الوفاء. اوعى تتصور إن ابنك أعمى ولا أصم، هو أبكر نعم لكن ليس بأعمى وليس بأصم وليس بغبي، هو أخرس نعم عرفش يكلمك، ولا يبوح بما في داخله. إن الوالد يتناقض قدام الولد ويغدر أمام الولد ويكذب أمام الولد ويجرئ الولد على محارم الله، يعني مثلا يكون الولد ملتزم وسمع في المسجد هنا مثلا إن التدخين حرام، فبعد ما يصلي الجمعة يروح أول ما يدخل على أبوه روح هات علبة سجاير. الولد لسه سمع دلوقتي أهو إنه حرام، وإن من حق العبودية ألا تعصي رب العالمين فيما أمر، وإن أي واحد يأمرك بأمر يخالف أمر الله عز وجل، انظر إلى الآمر مرة ثم انظر إلى مقام الله مرة. وشوف بقى أي واحد له رصيد عندك هو اللي هيغلب ويتغلب. فلما يسمع الكلام ده هو ويسخن وقال لك الوالد أو الأب مقام الله، فهو لسه مقام الله قدام عينه. أول ما دخل خده على مشمه كده وراحت عند السجائر، لسه المقام الله قدام. لكن الولد ما تعود قصد أن يقول لا، مش لأنه مطيع، لأنه ضعيف لا يستطيع أن يقول لا، عاجز عن اتخاذ القرار طول عمر. وإحنا برضو آبائنا فرطوا، ولا زال آباء الناس يفرطون في تربية الأولاد. الولد يقول له بص يا ابني، أنت شغلتك تتفوق في الجامعة والمدرسة والكلام ده، وأنا شغلتي أصرف عليك. تعرف عايزك إيه؟ تتفوق. يطلع الولد لا يحسن في الدنيا شيئا إلا القراءة في الكتاب، وأحيانا لا يفلح. يطلع الولد أول ما ياخد الجامعة 22 سنة، أبوه يقول له بقى يا ابني شوف أنا تعبت عليك وبقالي كم سنة بصرف عليك، يلا بقى اشتغل. يروح مش لاقي ولا شغلان عارف يشتغل فيها خالص، ولا شغلان عارف يشتغل فيها. أبوه عوده إن هو يبقى بيه. إذا قلت له مثلا روح اشتغل في أي شغلان، يقول لك أنا معايا لسانس، أنا معايا بكالوريوس، أشيل أنابيب، أنا قاعد على المزقان، أروح أشتغل بقال ولا خباز ولا فران ولا، وأنا راجل معايا بكالوريوس. ما هو متعود طول عمره قاعد على المكتب، والأكل رجيل وقاعد على المكتب وهدوم نظيف، فتعود على المسألة دي. ودي من آفات المجتمع الزراعي. تعرف كل مجتمع، كل رجال هم أبناء مجتمعهم، نفس الأمراض بتجدها واحدة. يعني تعرف المجتمع الزراعي مثلا اتعود أنه يرمي البذرة في الأرض ويديها شوية مية ويقعد لحد ما تطلع، اتعود على كده. المجتمع الصناعي كل يوم بيتغير، كل يوم بيتغير. ولذلك تجد في المجتمع الصناعي ما فيش حاجة غالية، كله رخيص. ليه؟ اقلب. إنما المجتمع الزراعي تجد الحاجة غالية. ليه؟ لأنها تأتي بعد حين وتلازم المرأة طيلة العام. يعني ولو فلاح مثلا وزارع رز، يفضل الرز في المطر موجود، يبص على الشوال رايح جاي رايح جاي. تخبرك المسألة بالنسبة له راتبة. إنما المجتمع الاصطناعي يجيب عربية غالية جدا وبيعها ويقلبها ولا يهم. تجد هذا الفرق موجود في التجار. الجماعة التجار ما عندهمش حاجة غالية، بخلاف الموظف الحاجة بتاعته غالية قوي. ليه؟ راتب. يروح يدور على المكتب ويشد نوم أو يقعد أزأز لب أو الكلام ده، في الآخر ياخد المرتب. هو ده المجتمع الزراعي بالظبط. يرمي البذرة، مسألة راتبة مفيش فيها حركة، أو الحركة بتاعتها قليلة ومعروفة ومفهومة. هنرمي البذر بإذن الله، نديله شوية مية يطلع إيه زالح، نبتدي نديله شوية مية في شوية مية في الكلام، وبعدين إيه نحصره. تجد بقى إحنا بنربي أولادنا بمثل التربية، وإزاي بيطلعوا فاشلين في الحياة. يعني أنا مرة فاكر كان من حوالي 25 سنة كده، في البيت بتاعنا في العزة كان في باب وسط، والباب الوسط ده الشنكل بتاعه اتقلع، واخد بالك؟ فجبت قلحة وقمت زانق ايه الباب بيه مؤقتا، يعني على منجيب ايه، على منجيب الباب. ومرينا على بتاع الترابيز 300 مرة، والواحد برضه متربس مش مفتكر الترابيز ده بس، يروح ويجي يروح ويجي مش فاكر ابدا. تضيع القلحة، ادور على قلحة غيرها، مش هجيب ترباس او افكر ان اجيب ترباس، لا خلاص اتعودنا على المسألة دي. ومرة غبت حوالي ساعة انكت القش اللي فوق البيت عشان ادور على قلحة، ما كناش زمان ليه، عشان برضو ازنق الباب بقلحة. اتعودت على كده خلاص، طول عمري اذاكر، وطول عمري الاكل يجيلي، وطول عمري بلبس كويس، وطول عمري بصمة. لم يطلب مني الا بعد ما بلغت 22 سنة. طب 22 سنة يعمل ايه؟ فده نوع من انواع التربية الخاطئة. فالولد لما ما بيعرفش يقول لابوه لا، مش لانه مؤدب فقط، لانه ضعيف. فيه مواطن لابد ان يقول فيها لا بملء الفم. اذا امر بمعصية الله يقول لا بملء الفم ولا يهمه، وهو ده الادب. لأن لا يكون أدبا أن تطيع أباك وتعصي ربك، هذا ليس من الأدب في شيء. فلما يسمع الولد إن السجاير حرام يلاقي أبوه بيقول له روح هات عند السجاير، بتعمل عنده مشكلة كبيرة. فإحنا بنقول للآباء تعلموا من إبراهيم عليه السلام كيف ربى ولده. المهمات كان يشرك الولد فيها، أنا عايزك أماني، مش لا يشترط أن تكون أماني واقعية، لا أماني. قل له يا ابني إيه رأيك لو جالنا مبلغ من المال وأنا منتظر فضل الله ويجينا مبلغ من المال محترم كده، إيه رأيك نعمل فيه إيه؟ وتشوف الولد بيفهم ولا لا. الولد ده لو وصل له مال هيعمل فيه إيه؟ اختبر، هو الكلام ببلاش يا أخي، بدل ما تقعدوا تكلموا في ست الناس تكلموا كلام فارغ، اختبر ذكاء الولد، شوف الولد بيفكر إزاي. واخبرك ممكن تفاجأ إن الولد يقولك أجيب بلالين وفرقع مثلا يعني، فتقوم تعرف إن الولد ده متخلف عقليا، وإن الولد ده لا يؤمن على أي فلوس تيجي، وإن الولد ده لا تستحفظه على مال ولا تقول له ارعى أخواتك ولا الكلام ده. المفروض إن الواحد يقيس تفكير ولده كل فترة. أنا والله يا أخوانا ساعات كده أجلس كده وأفكر في بعض الأسئلة التي تعرض علي في المحاضرات خطب الجمعة والكلام ده، تعرض أسئلة مكتوبة أخذها وأقعد في البيت كده أقرأها وأتكلم فيها كده. ليه؟ أعرف نبض الناس بالأسئلة، إيه اللي بيفكروا فيه، ولما يكون مثلا السؤال بيتكرر 20-30 مرة أعتبر أن هذه ظاهرة تستحق التعريف، تستحق أن نعمل محاضرة واثنين وثلاثة وأربعة إذا كانت ظاهرة مخيفة أو إذا كانت ظاهرة سيئة نعمل محاضرات فيها. فمن ضمن الرقاع الورق اللي توصلني إن واحد يسأل عن حكم تصوير أولاده بالفيديو في مراحل السن المختلفة. الولد سنه 2 يلقط له ايه؟ 2-3 صورة. 3 شهور يلقط له 2-3 صورة. 4 شهور وهكذا دواليه. واخد بالك؟ علشان خاطر لما الولد هو بيقول يعني لما يكبر الولد اقول له بص شوف انت كنت ايه؟ فيقوم الولد يستحضر حالته وهو ضعيف وانا بلعبه والكلام ده هو. واخد بالك؟ وانا باكله وانا بشربه وانا مش عارف ايه والكلام ده، بس ما بيصوروش هو بيضربه. خد بالك؟ هيصوروا بيلعبه صوروا باكله وصوروا بيشربه لكن هو بيضربه لا. فعلشان ايه يعني نستعين بهذه الشرائط على بر الاولاد. فلما قرات السؤال ده فرحت وفكرت قلت سبحان الله، هذا الرجل ما خطر بباله ان يصور عقل ولده ابدا. وشوف الولد عقله بيكبر ولا عقله فاقد النمو؟ ما المفروض هو عملي يصور جسم الولد، ثم تشوف عقل الولد بيكبر عقله ولا لا. كل سنة ولا كل 2-3-4-5 تقوم تتكلم مع الولد وتعرض على اي قضية من القضايا، قل له يا ابني عجبك اللي الكلب الامريكي ده بيعمله في العراق مثلا، ابنك كده سنه 12-13-15 سنة تخليه يعيش قضايا الأمة نتساهر فيه، ايه رأيك في اللي بيعمله ده؟ طيب يا ابني انت لو امير المؤمنين هتعمل ايه؟ انت لو الامر بيدي فرض ان انت رئيس الجمهورية هتعمل ايه؟ شوف تفكير الولد، قد يكون الولد في تفكيره انحراف، ثم تدرك هذا الانحراف في الصغر وتصححه له، ويبقى كده التربية هادفة والكلام هادف وله معنى. هو ده الدرس الكبير اللي بنتعلمه من إبراهيم الخليل عليه السلام لما رأى في المنام أن يذبح ولده الوحيد ليقطع الله عز وجل علائقه بالدنيا فلا يتعلق قلبه إلا بربه. تعرف الولد لما يجي بعد سنين طويلة بيبقى غالي أوي، بيبقى غالي جدا، فالواحد بيبقى قلبه متعلق بالولد لدرجة أنه قد يصيبه وسواس وممكن يخيب أمله بسبب الخوف عليه. الولد الوحيد يقول لك يطلع يروح المدرسة تخبطه عربية عادة، أو تطلع معاه واحد واخبرك، أو تقول لأبوه روح هات الولد واخبرك، أو هي تطلع ما تستحملش تطلع تدور على الولد، أو الأب يبتلى بنفس الإيه المصيبة. فيبقى ده قلبه متعلق بالولد. طيب ده ربنا سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، ولا يكون الخليل خليلا إلا إذا تخللت المحبة مسام القلب، فلم يبق في القلب شيء إلا للمحبوب، لا يسمى خليلا إلا إذا كان كذلك. ربنا سبحانه وتعالى حتى لا يتعلق قلب إبراهيم عليه السلام بغيره أمره بذبح ولده، فلم يتلكى واستشار الولد وكبره، كبر ابنك، مش لما يسلم وانت صحابك مبين بس يا له اخرص، وتعاد ممكن يتجرى اقول له انت شبه امك كده مثلا، يبقى عمال يشتم الست قدام اصحابه كأنه يعني بيرمي امرأته بالغباء برضه، وحبالك وكل ما يتكلم يقول له ما انا عارف انك هتتكلم من كلام الخايب ده، طب ما تداري عليه يا اخي، افترض انه كلام خايب، طب ما توجهه توجيه سليم وتكبر ابنه، لان لا يوجد احن على ولدك منه ولا ارعى لمصلحه الولد منه. فلما تكون انت اللي بتعمل فيه كده، طب لما تموت الدنيا يعملوا فيه ايه بقى الناس؟ لا، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، وفي القراءة الأخرى المتواترة قال فانظر ماذا تري، تري أي ماذا تري ربك، برضو يعظم أمر الله عز وجل، أر الله من نفسك خيرا لا تتخاذل ولا تئن، واصبر لحكم الله. فشيء طبيعي أن يكون مثل هذا الولد النجيس اللي متربي في بيت سيد الحنفاء أن يكون جوابه على قدره. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، أي لو كان الأمر إليك فإني أعلم أنك لا تذبحني ولكنك مأمور، لك آمر افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف الجواب ورقة الجواب وأدب الجواب والإيمان الكامل، ستجدني إن شاء الله. في حد في أولادنا ممكن يصل إلى هذا المستوى الراقي؟ علموا أولادكم، وكل ما تربي امرأتك تربي ولدك، لأن المرأة هي التي تربي الولد، أنت بقاءك مع الولد قليل، طول النهار أنت برا الشغل، لكن الأم اللي بتربي. فعلم الولد أنه يحمد الله تبارك وتعالى وأنه يذكر الله وأنه يذكر الله. عامل إيه يا ابني؟ والحمد لله، مش يقول له بوم مثلا، بدا ما تعلمها منين دي؟ فتعلمها برضه من ابوه، تعلمها من امه، تعلمها من اخوه، فالحمد لله. ويعلمه برضه اذا يعني كان تعبان شويه ولا مريض ان يعني يقول الحمد لله على كل حال، فيقوم الولد يفرق ما بين الحمد لله وما بين الحمد لله على كل حال. كلمه على كل حال ايه معناها؟ انه مبتلى، يبقى الولد فهم، وكلمة على كل حال يعني في السراء والضراء، يبقى الولد طالما فهم يبقى كويس، يبقى بيشعر بمعنى الحمد. فقال ستجدني إن شاء الله، واستثنى لأن المرأة لو ظن بنفسه خيرا سقط، لا بد أن تظن بنفسك سوءا، وأنك أنت لا تستطيع أن تتحمل وحدك، وأن لا يصبرك إلا ربك، لازم تعتقد المسائل دي. قال تعالى اصبر وما صبرك إلا بالله، يعني لا فضل لك في الصبر، هو أمرك بالصبر وهو أعانك عليه، فله الحمد في الأولى والآخرة. وهو يقول ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، شوف أسلم من الاستسلام لأمر الله عز وجل، وتله للجبين وطرحه أرضا وبدأ بقى يذبح، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدق. خلاص، والله تبارك وتعالى يبتلي عباده ليختبره، فأوعى ربنا سبحانه وتعالى يعطيك عطية فتبخل، ده اختبار، هذا اختبار، أعطاك الولد اختبارا، منعك الولد اختبارا، أعطاك المال اختبارا، منعك المال اختبارا، أعطاك الصحة سلبك الصحة، كل هذا اختبار. فإياك أن تغتر بالله تبارك وتعالى. الموقف الثاني موقف زوج إبراهيم عليه السلام، وهي هاجر، كما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام أتى بهاجر من الشام، وكان معها إسماعيل وكان رضيع. والسر في ذلك أن يعني لم تستطع أن تعيش هاجر وسارة في مكان واحد، لأن سارة غارة، غارة لأنها لم تكن أنجبت، وبعدين هاجر أنجبت على طول. فيبقى خلاص ظنت أن قلب إبراهيم سينصرف إلى هاجر، وما علمت أن إبراهيم من المخلصين. ريحوا نفسكم، ده هو قلب ده بتاع رب، مش بتاع واحدة فيه أبدا. لكن المرأة هي المرأة، غارت إن ليس عندها ولد، وهاجر عندها ولد، وكذا محبة الرجل ستنطرف إلى الولد. عشان كذا لما بيسألني واحد من الجماعة المتزوجين أكثر من واحد، يقول مثلا أنا مش عايز أخلف من الزوجة الثانية، بنقول له هتفضل تعبان طول عمره. ليه؟ لأن أول ما يظهر، وفي بعض الرجال ما عندوش حنك يكشف الورق بتاعه، مفروض الواحد يبقى ذكي يخبي الأوراق بتاعه. زرها شبل، معلش أنا أقول لكم حاجات ده إيه يعني، حاجات ذات شأن، يرحل إليه. المفروض الواحد يخبي الورق بتاعه، ما يكشفش الأوراق بتاعته أبدا. وده من الحكمة ومن العقل، وحظ عليه الشر. يوم عشان يرضي الزوجة الأولى يقول لها إيه، يقول لها أنا مش ناوي أخلف، كأن المسألة بإيده يعني. ليه؟ صراحة كده هم عيالك وخلاص، أنا مش متخيل العيال من واحدة غير. خلاص كده المرأة أخذت وعدا إن المرأة الأخرى لن تنجب، فمعثر عليه. ليه؟ خايفة إن الرجل ينجب من المرأة الثانية. إحنا بنقول له يا أخي اختصر المسافة ولا تمنع الإنجاب من المرأة الثانية. أول ما المرأة الثانية تخلف نص المشاكل راح خلاص. ليه؟ لأن الرجل يتعلق بولده، ولذلك المرأة اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها بعدم الإنجاب لا تنام، لا تنام. ولو قلت لها ادفعي كل ما تملكين في سبيل ولد مخدد معاق متخلف عقليا، مستعدة تعمل كده. كل أي امرأة ابتلاها الله بعدم الإنجاب ممكن ترضي يجيك ولد معاق؟ تقول لك يا ريت. ليه؟ لأنها بتظن وهي محقة في بعض ظنها أن الرجل قلبه يتعلق بالمرأة إذا كان فيه ولد. فالمفروض الرجل العاقل يلغي هذه المسألة من نفس امرأته. الولد بيلطف الجو ما بين الرجل والمرأة، في مشادات بتحصل في البيوت، والراجل دايما واخد في وشه كده ما بيصالحش حد، دايما كده مناخيره فوق حتى لو هو اللي غلطان. ليه؟ تجاوبا مع قوامته. يقول لك انا لو اعتذرت هتهز رجليها بعد كده، لا انا لازم افضل كده على طول. ويحوجها الى ان تعتذر ثم تعتذر ثم تعتذر وتعتذر، ولا يقبل منها عذر. مين اللي ممكن يفك الاشتباك ده؟ الولد. ما هو مفيش حوار اهو، لكن يدخل الى الولد مثلا مبرد، انا ايه الولد ده ما تفريش ليه؟ خلاص لقينا سبيبه بقى اي كلام. واخبرك الولد ده شكله كده ما اكلش النهارده، واخبرك الولد ده ماله دبلان كده، هو مش عايز يتكلم ولا عايز يصالحها ولا عايز ينطق كلمة واحدة، لكن الولد ايه ده سبب اهو. الولد ده هتقول له اصل كذا اصل كذا اصل كذا، ما شفتش قال النهاردة اي خير قال ايه. خلاص بقى نسينا بقى الموضوع، ها، وندخل بقى وخلاص وتد عليه. فالولد عنصر مساعد وقوي لفك الاشتباه. فربنا تبارك وتعالى يوم يبتلي بقى المرأة مثلا بأنها لا تنجب، يبتلي الرجل بأنه لا ينجب ابتلاء منه واختبار. لكن المرأة عندها كده في صدرها وفي ضميرها أن الرجل لا يتعلق بها وهي معاه على كف عفريت لحد ما تخلف ولد. أول ما تخلف ولد هيعيش، وياما ناس عايشين بيشربوا الذل ألوان، ومن القيعان، مش من الكيعان، من القيعان، واخبرك، وعايشين وصابرين عشان الولاد. فالمرأة بتبقى يعني خايفة كده إن حياتها تبقى مع الرجل مذبذبة لحد ما يجيب ولد، فيبقى قلبها مضطرب وعايشة في قلق مستمر. عشان كده الرجل العاقل النبيل لم يلغي المسألة دي من عندها، يقول لها أنت ضفرك برقبة ميت عايز، ثم المرأة تحس كده بالراحة، تحس بالأمان، والكلام ببلاش، كلام مجان. وإحنا كمصريين أسد بلد أسد في حاجات، ناخد الكحل من العيد بالذوق، وخبرك عشان كده لما واحد يقول لي سنة حلو الكلام ده بيروح يعمل عمايل بر ليه في ضحوية واحدة يبقى نائب المدير بإيه بالكلام بتاعه. وآية ذلك ها إن هم الشعب الوحيد اللي يلقط لهجة غيره في ثانية ويقلده على طول. أي أخي روح السعودية يقول أنا اتصلت بك الحين وجيت لك الحين، حين إيه يا ابني؟ ما تحل علي، ها حل عن الحين ومش الحين والكلام ده، ويلغي على طول. يجي واحد من أي بلاد الخليج هنا يقعد له 10 سنين هنا ما يعرفش يقول، قال لي وقلت لي واتكشف على طول، تخدلك ويتعرف إن هو مش مصر، لكن مصر هو على طول وملون على طول فورا وخلاص، ويبقى واحد من أولاد البلد. وده ميزة وعيب، ده ميزة وعيب. ميزة إنه لو وجد حاكما صالحا كان من أسفل الناس له ومن أطوع الناس، وإن حكمه رجل فاجر كان أيضا من أفجر الناس. أيضا هو على كل لون هو بلون، واخبرك فدي مواهب، هذه مواهب. فالقصد بالكلام إن الرجل العاقل إذا وجد بقى أن المسألة تأخرت الكلام ده يوم يطمئن قلب المرأة بالكلام الطيب وهو مأجور. الكلام الطيب ده هو أفضل من كثير من الصدقة وأفضل من كثير من القيام. لو قال الكلمتين الحلوين دول أحسن ما يقعد يصلي ويصوم. فالمهم طبعا لما هاجر خلفت وثار بقى ما خلفتش، حصل بينهم ما يكون بين النساء من الغيظ. ففي بعض الروايات ذكرها الحافظ في شرحه أن سارة أقسمت أن تقطع من هاجر 3 أعضاء بالسكينة كده، وتقوم إيه أفعلها 3 أعضاء، ودن ومناخير ورجل مثلا أو أي 3 أعضاء. فلما هاجر علمت المسألة دي وخافت على نفسها اتخذت المنطف. منطف عبارة عن يعني ثياب تربطها المرأة على وسطها وتجرجر تجرجر هذه الثياب من خلفها. الجماعة اللي دخلوا الجيش يعرفوا الكلام، الجماعة اللي كانوا يزحفوا أرض الطابور ها أقول إيه شايف كلكم تهزوا رأسكم إيه خدمت ولا إيه أهو بقى تزحف أرض الطابور زي المنطق كده، يجيب مثلا القماشة وتملاها رم وإيه وتشد بقى عشان إيه أي أثر لأقدام أو لغيره تزول، والطابور كده أرض الطابور يبقى كله إيه تمام التمام. أكاد هاجر بتعمل كده، ثم جايبة ثياب وتجرجرها وراها لتعمي آثارها على سارة، هي ما مستحلفانش، فهي ماشية طب رجلها تعلم في الأرض، فممكن سارة تمشي وراء آثار الرجلين وتوصل لها. فعلشان ما تعرفهاش هي راحت فين، اتخذت المنطق هي تمشي والمنطق يسوي وراه تخبرك ويزيل اثار الايه الاقدام. فابراهيم عليه السلام اخذ بقى هاجر وهاجر بها الى الشام، هاجر بها من الشام عفوا الى مكه، هم كانوا في الشام الى مكه، شوف بلاد بعيده. فجاء بها ولم يكلمها طيله الطريق، كلموه وصلوا الى الموضع اللي في المسجد الحرام، موضع المياه زمزم، ووضعها ثم رجع قافلا إلى الشام ولم يكلمها ولم يقل لها أنت ستقيم هنا سنة ولا سنتين ولا يوم ولا يومين، أو أنا مثلا سآتي بعد يوم أو يومين، لم يقل لها شيئا، وتركها وابنها الرضيع في بلد ليس فيه زرع ولا ماء وانطلق. فنادت عليه فلم يجبها، نادت عليه فجعلت تجري خلفه حتى وصلت إلى أعالي مكة. قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فأشار إلى السماء، وفي الرواية فلم يجبها. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ولدك هو ده بيت بقى الدعوة اللي احنا ينبغي أن نستفيده من هذا الدرس أيضا، ده وفاء، وفاء إنك تعظم ربك وتكبر أمر الله في بيتك، تقوم الزوجة تكبر لك، الولد يكبر لك، هذا من الوفاء يا أخوان. شوف قال لها كلمة واحدة، تقول له آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذا لا يضيعني. ولما جاء جبريل عليه السلام وضرب الأرض بجناحه فنبعت زمزم، سألها قال من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم. فقال إلى من وكلكما؟ وسيبك هنا لوحدك، وكلك إلى من؟ قالت إلى الله. فقال وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى كاف. فإحنا ينبغي أن نتعلم من هذا الدرس الوفاء، وإن المرء إذا اعتمد بقلبه على الله لا يضيعه. فكان الرجل العربي لما بيضرب به المثل في الكرم، وإنه لا يرد من جاءه فكيف برب العالمين، احذر أن ينصب لك لواء يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب يوم القيامة لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، كل واحد غدر في الدنيا بأخيه ينصب له يوم القيامة لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. لهذا لما أراد أهل المدينة كما في صحيح البخاري أيضا أن يخلعوا يزيد بن معاوية، وكان عبد الله بن عمر أخذ أولاده الحشم والخدم والجعدل وراح ليزيد وبايعه، فأهل المدينة أرادوا أن يخلعوا يزيد، فعلم عبد الله بن عمر فجمع أولاده وبنيه وحشمه وقال إني علمت أن أهل المدينة يريدون أن يخلعوا بيعة يزيد، ونحن بايعناه على بيع الله ورسوله، فلا يغدرن أحدكم فيكون آخر العهد به. أي واحد فيكم يغدر أو يرفع البيع أو ينحز أهل المدينة في خلع يزيد هذا آخر عهد به، يعني أنا متبرئ منه. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان بن فلان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وأغدر الناس إمام العامة كذاب، كل سنة يعني يقول إن إحنا هنعمل كذا وكذا وكذا، والناس تلاقيه بيعمل عكس ما بيقول، فليته سكت ولم يعد، لكن يعد ويخلف، يعد ويخلف، هذا أغدر الناس كما قال عليه الصلاة والسلام. إمام عامة ليه؟ لأن أغلب الناس يتضررون به.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
أخي الكريم، نظرا لأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا عليها فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين من أسفل إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من في أعلى السفينة فقال بعضهم لبعض لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا؟ قال عليه الصلاة والسلام بعد ضرب هذا المثل: فلو أنهم تركوهم لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أيها الإخوة الكرام، سورة القصص تتحدث عن فرعون، ولم يحظ إنسان بذم على وجه الأرض كفرعون، مذموم من أول القرآن إلى آخره. قال الله عز وجل: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. كلام واضح جدا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وقال تبارك وتعالى عن فرعون وملئه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما حظى إنسان بذم من الذي إذا ذم لم تكن له قائمة، وإذا جرح لم يعدله معدل، وهو رب العالمين. ومن يهن الله فما له من مكرم. مع هذا الوضوح كتب كاتب واستحمق أحمق وكفر كافر، فكتب مقالا بعنوان رد اعتبار فرعون. المظلوم سيرد اعتبار فرعون، وكتب مقالا ونشر في جرائد دولة تزعم أن دينها الرسمي والإسلام. المقال يقول ملخصا أن العبرانيين واليهود يزعمون أن فرعون كان فاسدا، وهذه فرية، وإذا كان فلان الفلاني أرسل إلى البابا شنودة وقال له عايزين ننقل الإنجيل من الآيات التي تذم مصر، لأن مصر بلدنا كلنا هبة النيل، فأي آيات في الإنجيل تجري بمصر عايزين نحذف. فرد البابا وقال: لا، ده هذا تاريخ ونحن لا نملك ان احنا نغير التاريخ فسنتركه للعبر. هو يريد ان نفعل في القرآن كذلك، ويقول بكل أسف لا زالت الكتب المقدسة تقول ان فرعون كان طاغية وكان ظالم برغم انه كان موحد وكان رجلا عادلا. هكذا اثبتت الآثار، هكذا اثبتت الآثار. يكذبون رب العالمين بحجر لا ينطق، وفرعون مذموم هو اللي بيرد اعتبار فرعون. ثم يقول: حتى أن النبي موسى ولم يصلي عليه ولم يسلم، حتى أن النبي موسى لما قتل المصري في مشاجرة لكان بين مصر والإسرائيلي فوكزه موسى فقضى عليه. قال بعد كل ده وهو اللي قتل المصري قال بيقول لرب نجني من القوم الظالمين، فصوروا من اللي ظالم، الذي قتل ولا المجني عليه؟ هكذا يتحدث عن أنبياء الله. لا جرم ولا غرو إذا كذب الله علانية في الصحف. وقال قائل لما استنسخوا النعجة يا هدي قالوا إن ميلاد النعجة أعظم من ميلاد المسيح، استطاع البشر أن يفعلوا ما لم يفعله ربهم. وشب النبي صلى الله عليه وسلم على صفحات الجرائد والمجلات ونظر اليهود إلى المسلمين حكاما ومحكومين وعلماء، هل لهم رد فعل؟ فإذا النبي يسب وتنتهك حرمته ولم يتحرك أحد، والكاتب يكتب ويأخذ مرتبه ويرجع إلى بيته آمنا ولا يزال يكتب، فأغرى ذلك اليهود فرسموا الصورة التي تعرفونها جميعا. لما لا يفعلون ذلك؟ والذين هم أولى بالنبي لم يفعلوا شيئا ولم يتحركوا، حتى كتب كاتب إسباني في الأسبوع الماضي كتابا كله حط على النبي عليه الصلاة والسلام ونشر أيضا، وهذا النبي كأنه لا يعتقد اعتقاده ولا دينه أحد على وجه الأرض. هكذا يفعل بالله ورسوله ورسله، ويفعل بأولياء الله عز وجل بدعوة حرية الرأي، ولكل واحد يتكلم على كيفه، حتى وصل الأمر إلى هذا الدرج ويكتب هذا الكاتب هذا العنوان الكافر رد اعتبار فرعون الذي أهدر الله كل اعتبار الله ووصفه بما ذكرت آلفا والقرآن مليئا. أنا أرجو نصر الله. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث حتى تكاثرت السهام وتكثرت النصال في الجسد المريض. كل هذا يجري في بلاد المسلمين ويرفعون كف الضراعة، اللهم انصرنا على عدونا. أنى ذلك؟ أنى ذلك مع قلة العلماء العاملين الذين يصدعون بالحق المر، والذين يعلمون الناس دين الله عز وجل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولا بد للناس من رئيس وقائد وعالم يرجع إليه، فإذا لم يتصدر العلماء العاملون فلا بد أن يتصدر أنصاف العلماء وسفلة الناس وجهلتهم. ويرحم الله القاضي عبد الوهاب المالكي أحد فحول العلماء الكبار قال متوجعا: وآه لو رأى زماننا، لو رأى زماننا كيف يقول؟ يقول: متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأساتل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. فهذا هو الوضع الطبيعي، إذا لم يتصدر الكبير تذبذب الصغير. وكانت المحنة، أرسل الله عز وجل موسى ليؤدب فرعون الطاغية الجبار العنيد، وربما سأل سائل. وجدنا عناوين سور في القرآن باسم أنبياء لم يكن لهم خطر موسى عليه السلام، والعنوان رأس، العنوان قيمة، فلماذا لم تسمى سورة باسم موسى؟ سورة هود ويونس وسورة مريم. وموسى عليه السلام أكثر الأنبياء ترددا في القرآن، أكثر السور فيها ذكر موسى عليه السلام لأنه أرسل إلى جبال عنيد، وأكثر نبي تردد على لسانه ذكر أنا خائف موسى، إني أخاف أن يقتلون، فخرج منها خائفا يترقب، فأوجس في نفسه خيفة موسى، حياته كلها رعب وخوف، لأن مرسل إلى عنيد جبار لم تشهد البشرية طاغية مثله على الإطلاق، ولم يحظ طاغوت على الإطلاق بتقديس وهالة ورفعة مثل فرعون. لذلك عني القرآن بذكر ميلاد موسى ليبين لك كيف تنتصر على أشر طاغية في الأرض. إذا أردت أن تغلب أقوى طاغية في الأرض رب الولد يغلبه. فقال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. تحدثنا في الجمعة الماضية أن خلف كل محنة منحة بشر، أن تحسن ظنك بربك وأنه لا يقدر لك إلا الخير مع الصبر. إن المحن لا تعظم على أهلها إلا بالجهل، بجهل العبد بهذا الأصل، إذا استحضره خفت عليه المحنة مهما كانت جسيمة، وكلما خف العلم كلما عظمت البلية. روى البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب من فتنة الدجال. قالت: فضج الناس ضجة حتى لم أسمع آخر ما قال. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم، وذكر فتنة القبر وعذاب القبر، فضج الناس ضجة. قالت أسماء: ولم أسمع آخر ما قال، فقلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك، ماذا قال؟ قال: إنه يقول إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب من فتنة الدجال. فقوله عليه الصلاة والسلام أو قريب من فتنة الدجال يبين لك خطر فتنة الدجال، أن المحنة التي يقابلها العبد في قبره بالسؤال لا تساوي محنة الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس هناك فتنة أعظم من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة كفتنة الدجال. تعرفون ما الذي عظم فتنة الدجال؟ ما معه من الآيات الباهرة في مقابل الجهل عند الناس، هذا هو الذي عظم الفتنة. جهل عند الناس، لأن كل ما نقترب من الساعة كل ما الفتنة بتدلهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ولا يسرين على القرآن في ليلة فلا يبقى في صدر رجل آية. حفظ القرآن أو بعض القرآن، يصحى من النوم مش فاكر ولا آية، يسرى على القرآن فلا يبقى على وجه الأرض منه آية. وقال صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويظهر الجهل، ويكثر النساء ويقل الرجال. ليه؟ الفتن والحروب اللي بيقتل فيها مئات الألوف، ويخلفون نساءهم وراء ظهورهم أرامل حتى يتبع الرجل 50 امرأة، وفي اللفظ الآخر حتى يكون للغيم الواحد 50 امرأة. العلماء قالوا ان الحديث يحتمل معنيين: المعنى الاول القيم بمعنى الزوج، فلغلبة الجهل يتزوج رجل 50 امرأة ولا يعرف ان الحد الاقصى له 4 نساء، ده كله بسبب الجهل. جهل مع وجود خوارق يساوي فتنة. واسمع لخبر الدجال مع قلة العلم لتعلم ان المصيبة لا تقل إلا بالعلم والصبر. روى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الدجال فخفض منه ورفع حتى ظننناه في طائفة النخل، فظهر ذلك علينا فسألنا، فقلنا له: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا الذي سأجادله، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن مدة مكثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقالوا: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة هل نصلي فيه صلاة يوم كما فروض؟ قال: لا، ولكن اقدروا له. وهذا الحديث يحتج به في الإجابة عن البلاد التي يكون فيها النهار 2 ساعة ويكون أغلب يومها ليل، فأين الظهر والعصر عندهم؟ فيقال: اقدروا له، حتى لو صادف الصلاة النهارية ليل اقدروا له. احتجاجا بهذا الحديث فقيل: يا رسول الله، وكيف هو؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فتنته رهيبة، 40 يوم ويفسد الدنيا 40 يوم. ثم جعل صلى الله عليه وسلم يصفه فقال: معه جنة ونار، فيأتي على القوم فيؤمنون به، ف فترجع سارحتهم أطول ذرا وأسبغ ضروعا وأمد خواصر. السارحة للبهائم أول ما يؤمنوا به تصير أعلى ذرا، الذروة اللي هي السنام، تعرف سنام البعير، أول بس ما يؤمنوا به هذه البهيمة تصير جمل في الحال. وأسبغ ضروعا لبن مدرارا، لبن مدرارا، وأمد خواصر يعني يعظم حجمها، ويمر بالقوم الآخرين فلا يؤمنون به فيعود ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر على الأرض فينادي الكنوز من باطن الأرض اتبعيني، فيخرج الذهب والفضة كيعاتيب النحل اللي يعتب له ذكر النحل، كل الجواهر تخرج من باطن الأرض تتبعه كيعاتيب النحل. في هذه الأثناء ينزل عيسى عليه السلام شرقي دمشق وقد وضع كفيه على جناح ملكين، إذا قصر رأسه قصرت لحيته بالماء، وإذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمال من اللؤلؤ. فينزل عيسى عليه السلام فيرى الطائفة المؤمنة اللي هي طائفة المهدي الذين لم يغيروا ولم يتغيروا وصبروا على هذه الفتنة العظيمة الرهيبة، فيبشرهم ويعلمهم بمقاعدهم في الجنة. ثم يقول الله عز وجل لعيسى قد أرسلت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فيرسل عليهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم على بحيرة الطبرية فيشربون الماء، فيأتي آخرهم فلا يجد في البحيرة ماء، شربوا الماء كله وتعظم فتنتهم. فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام إلى الله، فقال الله عز وجل له احتمل الطور أنت وعبادي. فلما عظمت فتنة يأجوج ومأجوج جاءر عيسى عليه السلام إلى ربه، فأرسل الله عز وجل عليهم النغط فماتوا كنفس واحدة. نغف هذا مرض قال العلماء إن هو مثل السود، وتعلمون أنه قد ظهر شيء من ذلك الآن، يعني يقال يعني رضي الله عن الإيه بالنسبة للذي ظهر، وظهر أكثر مع آكل لحوم البشر اللي هم على مدى بوكاس. هذا الفيروس إذا أصاب شيئا من جسم الإنسان تحول إلى سائل، إذا أصاب الكبد تحول الكبد إلى سائل، أصاب الصحان تحول إلى سائل، إذا أصاب اللحم جعل اللحم يتآكل حتى يظهر العظم، ويرى الرجل لحمه يتساقط. فأرسل الله عز وجل عليهم النغط فماتوا كنفس واحدة. لكن حدث أمر مزعج، إن هذه الجيف أنثنت الأرض حتى رغب عيسى عليه السلام إلى الله وجار إنه يرحم ويرحم أصحابه من هذه الرائحة.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.